نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم،
سؤال تفاعلي يقول: إذا خيرت بين كتابين أحدهما لعالم متقدم والآخر لعالم معاصر، فأيهما تختار ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أنا ساهمت في الإجابة ترى على السؤال في حلقات أو شيء من ذلك، الله أعلم. لكن نحن دائما نريد نستطلع عجبة الإخوة المشاهدين والجمهور المتفاعلين معنا في مثل هذا السؤال، واسمه سؤال تفاعلي أصلا. خلنا نشوف هل لأحدهم ضوابط وقيود معينة ولا عندهم أحكام مطلقة. خلنا نشوف. ها، عطنا.
فاطمة تقول: المتقدم لأنه أكثر عمقا ودراية بالموضوع، وغالبا الإلمام والبحث العلمي من جميع النواحي.
طبعا احنا كلامنا على ما لو اتحد الموضوع، يعني عندك كتابان كلاهما في نفس الموضوع، احدهم العالم المتقدم والثاني المتاخر، صح؟ هذه بالاطلاق عن المتقدم، صح ولا لا؟
اي، هذه تقول متقدم.
لماذا السبب؟ لانه
اكثر عمقا ودرايه بالموضوع والمام بالبحث من جميع النواحي.
اي جميل، لان المتقدمين لهم موسوعيه. نعم، ها يلا.
واخونا ابو مالك يقول: وفق الكتابين المعروضين فلا يقدم كتاب العالم المتقدم مطلقا، معنى الاصل تقديم كتب المتقدمين لانهم اصحاب الملكه الراسخه والنظر الدقيق والعلم الثاقب، ومن جاء بعدهم انما يقتبس من انوارهم ويقترف من فيوضهم. ومع هذا فقد يقدم كتب بعض المتاخرين في حالات كم ترك الاول والاخر.
يعني هذا يتوقف على النظر، فلا يعني لا عنده حكم مطلق، انما يتوقف على النظر، وهذا طيب وهذا حسن. ها،
دكتور خالد الرحيم يقول: المعاصر من وجهه نظري لانه ربما اطلع على ادله لم تكن متوفره للمتقدمين، حيث ان العلوم الان صارت متوفره وبايسر الطرق.
جميل، هذا قول الثالث المعاصر، بس هذا برضو معاصر باطلاق، لانه يغلب على ظني ان المعاصر اطلع على ما لم يطلع عليه متقدم، ولتوفر الماده العلميه وشيء من ذلك. شوف سبحان الله كيف الان الاختيارات وقعت، كيف اختلفت لاختلاف بعض الاعتبارات. الان عندنا ثلاثه مشاركات، ثلاث اقوال. ها،
ابو يوسف يقول: كقاعده عامه متقدم لانه عالم متمكن ومتبحر، خاصه انه الذي بقي كتابه من المتقدمين مما بقي، يقول: وما بقي إلا لقيمته العلمية العالية، ولكن أحيانا قد يفضل بعض المعاصرين خاصة الذي يكون متفننا ومتقنا ككتب الألباني بن باز بن العثيمين.
برضو جميل، لكن هو يقدم في الأصل المتقدمين. نعم،
عبد الله يقول أيضا: المتقدم لأنه أعمق فهما وأكثر التزام مذهبه وأقوى استدلالا في الغالب.
جميل، وهذا نفس اللي ذكر المشاركة الأولى. ها،
وأخونا طارق عمر يقول: متقدمين أكثر إنتاجا وأوعى، لكن أيضا بعض المتأخرين فاق المتقدمين في الالتزام واستيعاب المسائل، ومثال على ذلك تحفة الأحوذي محمد آدم الأثيوبي رحمه الله، فقد فاق المتقدمين في شرحه لجامع الإمام الترمذي رغم أنه قد شرحه مجموعة المتقدمين.
يعني شوف هذا الآن، نحن الآن نريد في المفاضلة. شوف هذا الآن أتى بمثال على أن بعض المتأخرين فيهم من الجودة في إجارة العمل ما يفوق به بعض المتقدمين، ويعني وهذا موجود. نحن هذا ما ينكر اصلا، هذا موجود جميل.
ابو فهمي يقول: متقدم غالبا لظهور رسوخ العلماء في العلم ومكانتهم ودقه الفاظهم واستدلالاتهم، وقد اختار متاخر احيانا في المواضيع التي قد تتجدد فيها مسائل معاصره او التي يكون فيها للباحث جمع لاحكام في موضوع معين في كتب الفقه، مثل كتاب احكام الاذان والنداء والاقامه لسامي الحازمي.
هو دحين احنا ما نتكلم عن مساله ما لو كانت مستجده ونوازل العصر، لا، هذا خارج محل البحث ترى. نحن كلامنا على ما لو اتحد الموضوعان تماما، وهذا كلاهما واحد متقدم واحد معاصر، نحن نتكلم عن هذه. اما النوازل ما في كلام، يعني الكلام انما الكلام في المعاصرين طبعا، ما في اشكال، يبقى تفاضل بين مؤلف ومؤلف او كتاب وكتاب. ها، جميل. ها،
واحمد يقول: ساختار كتاب العالم المعاصر ولا شك.
ولا شك،
اي قال: لان هناك بون بين العالم المتقدم والمتاخر، ما يجعل اختيار على المتقدم، ولكن ارى ان علم المتاخرين يجمع علم المتقدمين معه، بالتأكيد طلع صاحب الكتاب المعاصر على الكتاب المتأخر فأضاف منه على كتابه، فحصلت بذلك على مادة علمية مخلوطة بشيء من ذاك.
والله شوف الحين الجزم كيف، هذه المعطيات اللي قلتها، لو انت ضمنت انه اطلع على ما لم يطلع على الاول، وضمنت ان الذي اطلع عليه استوعبه واصلا حسن فهمه في الوهم، وضمنت انه يحسن الانتزاع والاستدلال وكذا، هذه المقدمات كلها وضمنتها، ما في كلام، هيكون كلام اخر تمام. لكن كان انك هذه ما تضمنها من الباحث، الله اعلم. يعني نعم احيانا هذا، اما اخونا هذا ما شاء الله جلم قال المعاصر المتاخر ولا شك، طبعا هو اختياره فيه شك، يعني لان القضيه ما صعبتها بهذه الطريقه، صعبتها يعني المتقدمون كان اذا الواحد منهم كتب في مساله يتعب عليها يحرر ويكتب اشياء، الا ما هو يخبرك في اولها انه لخص فيها كتابا او شيء فقط، فيكون هو تبع للكتاب الذي لخصه. المتاخر ربما ما زاد على المتقدم الا مراجع قليله لا تضيف شيئا اصلا، وهذه إشكالية ترى كثيرة من الكتب اللي ظهرت عندنا ولا حتى أبحاث، أن أحيانا لا تضيف شيئا عما ما في المتقدم إلا ما هو أشبه ما يكون بفروع يعني تجميلية للبحث وزيادات بحث لا قول أكثر، لكن حقيقة التدقيق والتحقيق وحسن النظر والاستدلال وتحليل المسائل والاستدلال لها بالمنطوق والمفهوم والدليل النقلي والعقلي ومحاولة محاكاة الجواب والاستدلال والاعتراض، هذا يعني يحتاج إلى متمرس. انضمنت أنت هذه الأشياء عند إنسان يجيد هذا ممتاز يعني. ها
وأخوها ثم نفسه خيرا إن شاء الله،
خيرا إن شاء الله.
يقول لا شك أنه متقدم لأنه أصل وأقرب إلى القرون المفضلة، وقد يكون طلع على كتب وآثار لم تصلنا، والمتأخر لا يستغنى عنه بالأخص المبتدئ.
أي جميل، هو لو استطاع الإنسان يجمع بين المتقدم والمتأخر طيب، إحنا كلامنا على ما لو حصل لك أحد الاختيارين، لا هذا يعني إما ذا أو ذا، أما لو اجتمعت بينهم طيب لا بأس، بل أحيانا بالعكس أنت أخذك لها لأجل المقارنة مفيدة. طيب الكلام طيب. طبعا شوف ما شاء الله المشاركات كلها هي لن تخلو من هذه الإجابات، إما من يقدم المتقدم ومن المقدم المتأخر ومنهم سيتوقف للنظر في أيهما يقدم ذا ولا ذا لعدة اعتبارات، كل واحد له أصول معينة قواعد معينة يمشي عليها، أسباب معينة لتفضيل هذا على هذا فيتقدم حين يعني، هذا ما يسمى بالقول اللي هو حسب القرائن والترجيح، يعني يرجح بعد بالنظر في القرائن، وهذا الغالب يعني. لكن ترى الكتب نحن كلامنا الآن فيما لو اجتمع البحثان على نفس الموضوع، واحدهما مقدم واحد متأخر على نفس الموضوع كلامنا، فحينئذ نحن كلامنا هذا من تقدم هذا أو هذا، وهذه يعني مشاركات الإخوة تدل على أن المجال يحتمل، يعني الجواب يحتمل، أنه ربما كان بعض الناس، وأنا رأيت بعض الناس من الأفاضل ليس لهم هوى في كتب المقدمة، سبحان الله، هواهم في كتب في الأبحاث المعاصرة يعني يأنسون بها كثيرا، وأما كتب المقدمة يعني يأخذ مراجع كبيرة فقط اللي لازم يرجع لها يعني، وبعضهم بالعكس يعني هذا مقابل هذا يعني، ونحن قلنا إذا جمع بين الاثنين طيب لأجل نظر المقارنة والمقابلة، وهذا شيء طيب. لكن إن شاء الله مشاركات الإخوة إن شاء الله أنها جيدة ومفيدة. نبدأ بسم الله. هذه رسالة علمية سلمك الله، وهي عبارة عن جمع أتى إلى شروح البخاري ومسلم، وقال إنه شروح الصحيحين هي شرح لأفضل كتابين عندنا بعد كتاب الله عز وجل، وهما ديوان السنة حقيقة، البخاري ومسلم. قال إنه شروح البخاري ومسلم فيها، لأن فيها من أحاديث الصفات شيء كثير. هؤلاء شراح البخاري ومسلم هل هم على طريقة السلف في إثبات الصفات أو أنهم جاءهم من لوثة المتكلمين فحصل عندهم من النفي للصفات أو من التعطيل أو من التفويض أو من التأويل، كل هذه أحوال عند شراح الصحيحين. أراد هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن سعد الكشي الجهني وفقه الله في هذا البحث، وهو رسالته العلمية، أن يستخرج ما يتعلق بموضوع الصفات عند شراح الصحيحين، ولم يستوعب إنما انتقى مسائل تكشف ما بعدها، وهو حتى ذكر في التوصيات تحتاج إلى جرد لجمع، مع أنه يقول جرد كثير من الكتب، يقول هو جرد قرابة 244 أو 42 مجلد لشراح البخاري ومسلم حتى يستخرج هذه المادة العلمية، لكنه ترك من الأشياء الثانية، القصد هو الآن توضيح وجهة كل مؤلف كيف يتعامل مع حديث الصفات، كيف يفعل، يتبين بهذه الطريقة. ثم سمى بحثه شراح الصحيحين بين الإثبات والتأويل في أحاديث الصفات جمعا ودراسة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن سعد الكشي الجهني وفقه الله. هو جاء إلى شرح البخاري مسلم قرابة 242 مجلد وجرد وقراها بالكامل واستخرج لها المادة العلمية والفقه والحديث عندنا فقط عن الصفات, فقط عن صفات الله الواردة في الحديث وكيف تعامل معها الشراح. ثم بعد ذلك بدأ يرتب بحثه وقسمه إلى بابين, قدم لهم بمقدمة فيها اللي هو التعريف مصطلحات البحث. لكن الباب الأول, الباب الأول بعد ذلك جعله خاصا بما يتعلق بموضوع الصفات. لاحظ قدم مقدمة كنت فيها ترجمة البخاري ومسلم ثم تراجم لشراح البخاري وتراجم شراح مسلم, تراجم شراح البخاري 15 شارحا وتراجم مسلم 10 من الشراح. أعجب العجب يا ولدي, وهو الذي استغربته وما يعني ولا أدري لماذا فوته, أنه لم يذكر من الشراح الحافظ بن حجر ولا جعل من المصادر فتح الباري. يعني ما في البحث شيء مما تناوله الحافظ بن حجر من كلامي على الصفات. هو من المراجع لكن ليس من مصادر مصادر الجرد يعني.
أوكي شيخنا, لأنه كتب عنه استقلالا.
ما أنا مالي شغل, أنا لي شيء واحد. أليس أول ما يتبادل الذهن عند ذكر شراح البخاري أليس بن حجر في صفحة فتح باري ولا لا؟
بلى.
أشهر الشروح أصلا وأعلاها, هذا هو الأصل. من الغريب استبعاده من كون من شراح باري ها إن كان له غرض صحيح. أتكلم عن أخونا ولا أي أحد, فليذكر في المقدمة سبب استبعاد, لماذا استبعد الحافظ بن حجر حتى نعرف لماذا, بدل ما نتأول لماذا. قد يتوهم أنه فاته, مو معقول فاته يعني. أنا ما أظن فاته إلا ما يكون له سبب جعله يترك الحافظ معه. هل مثلا سيستقل بدراسة له خاصة؟ ممكن, بس كان يذكر ما هو سبب أنه ترك الحافظ بن حجر ولم يذكره في الشراح, لا تعريفا ولا هم مصادر الجرد عندهم ولا استخراج المعلومات إطلاقا, مع أنه ذكر حتى بعض المتأخرين 15 شارحا يعني, ذكر العيني وكلهم والقسطلاني. طيب ولا ابن حجر اللي هو أصل لمن جاء بعده وكثير عول عليه مثل القسطلاني وغيره يعني. المقصود أنا لا أدري السبب ولا ذكره هو السبب ولا عرفت السبب, وحتى أني بحثت في المراجع حصلته في المراجع لكن ليس في المصادر, ذكره قلت الحمد لله. المقصود أنه بعد ذلك قسم الكتاب إلى بابين. الباب الأول جعله خاص بالكلام على الصفات بين الإثبات والتأويل, ليتكلم عن هذه القضية وهي القضية اللي أراد بها تأصيل الباب وتقعيده وبيان القضايا النظرية فيه والعلمية. فتكلم أول جعله تحت ثلاث فصول, فصل تكلم فيه عن الصفات وتكلم عنها في أقسامها ومعناها والتعريف بها, ثم بعد ذلك تكلم عن الإثبات بين أهل السنة ومخالفيهم, ثم عن الباب التأويل بين أهل السنة ومخالفيهم, وكل واحد منهم يتكلم. هذا باب يعني استغرق فيه يعني ربع الكتاب هذا الباب. الباب الثاني هو الباب التطبيقي وهو الطويل, لأن فيه المحاكمات والقراءة وشيء من ذلك, وهو الباب ما يتعلق هؤلاء موقف شراح صحيحين من الصفات, وقسمه تحته إلى فصلين. فصل جعله خاص بالصفات الذاتية وتحته مبحثان, وفصل بالصفات الفعلية وتحته أيضا مبحثان. أما المبحث الأول جعله في الصفات الأول الصفات الذاتية المعنوية, وتحته اختار 7 صفات كل صفة في مطلب وبدأ يدرسها, سنذكر بعد ذلك الطريقة. أما المبحث الثاني الذاتية الخبرية واختار منها 6 وجعل كل واحد في مطلب. ثم الفعلية مبحثان, مبحث جعل في الصفات الفعلية مستوجبة في المخلوق الانتقال وذكر منها 3 صفات, وكذلك بعد الصفات الفعلية المستوجبة في المخلوق الانفعال وذكر أيضا 4 صفات وتكلم عنها. هذه هي مباحث الكتاب. وطريقته أنه إذا جاء إلى الصفة الحمد لله طلعت شوفها هذه, إذا جاء إلى صفة العلم مثالها أول ما يبدأ يقرر اعتقاد السلف في الموضوع, ثم ينقل نقولا عن الأئمة أئمة السلف في تقريرهم لإثبات هذه الصفة. بعد ذلك ينتقل إلى ما ذكره وحكاه شراح الصحيحين, ويبدأ بشراح البخاري وهم الأصل عنده وشراح مسلم تبع. شوف نقولات في بين وقف شراح البخاري, شوف نقولات شراح البخاري فيسمي قال الخطابي قال كذا على بحسب ترتيبهم في الوفيات, ثم حتى إذا انتهى من نقولاتهم يبدأ بشراح مسلم, حتى إذا انتهى يبدأ عنده بعد ذلك بعد النقولات يبدأ بعد شوف نقولات شراح مسلم يبدأ عنده الكلام على المناقشة والجواب, والجواب عما ذكروه من التأويل وشيء من ذلك. شوف لاحظ التعليق والمناقشة, ويبدأ يناقش كل واحد حسب ما ذكره فلان وفلان وفلان. لما ينتهي من المناقشة بالكامل وهو بهذه الطريقة كل الصفات التناولة بهذه الطريقة، أنه يأتي ويقرر اعتقاد السلف ثم ينقل جملا من كلام السلف في إثباتها، ثم يأتي لشراح البخاري وينقل كلامهم، ثم لشراح مسلم ينقل كلامهم، ثم يبدأ يناقش هؤلاء الشراح في تأويلهم لهذه الصفات، ومن أثبتها يذكر من أثبت هذه الصفات. وفقه الله الكتاب كله على هذا المنوال في مجلدين ضخمين من أصدارات دار أو شركة الروضة النشر والتوزيع بمصر، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب جليل وبحث ماتع وفيه نوع من الاستقصاء، وصاحبه تعنى له وهو أراد أن يجمع كل ما طبعا العلم، العلم علم الفروق، وهذا العلم أراد أن يخدم فيه طالبيه بأن يجمع لهم ما صنف في باب الفروق في كل العلوم، سواء كان فروق حديثية تفسيرية فقهية أصولية حتى اللغوية حتى فروق في الطب والتماشي، كل ما كان ذكر على أنه صنف على لبيان فرق بين بابين بين مصطلحين بين مسألتين أي مكان، أراد أن يجمع كل هذه الكتب ويتكلم عنها كلاما تكشيفيا، بحيث يكون الناظر فيه هو ناظر لأوصاف الكتاب وجملة ما فيه وطريقة ومنهج صاحب الكتاب، هو هذا قصده، ليكون مغنيا عن الرجوع إلى الفهارس. ومن أراد أن يكشف عن بعض الكتب في الفروق ويستفيد أنه يقول عرض لبعضه وهو مخطوط حتى يتيسر له الاشتغال عليه. صاحب هذا البحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن علي بن صالح الغامدي وفقه الله، جاء إلى هذه المادة العلمية الغزيرة وجمع من الفهارس ومن المطبوعات والمخطوطات كل ما يتعلق، كل ما وقع تحت يده مطبوعا أو مخطوطا لما يتعلق بأبواب الفروق جمع في هذا المصنف الذي سماه معجم المصنفات الواردة في الفروق دراسة وصفية. انتبه على الأصل أنه يريد لك أي دراسة يكشف فيها ويصف فيها حال هذه الكتب. قلنا من جمع وتأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن علي بن صالح الغامدي وفقه الله. طبعا هو قدم بالمقدمة فيها موضوع الفروق وأهميته وتفسيره وشيء من ذلك كما ترى، ثم قسم الكتاب إلى بابين كبيرين. أما الباب الأول فقد خصه بالكتب التي وقف عليها إما مطبوعة أو مخطوطة، ووقع تحت يديه في هذا الباب 69 كتابا، 69 كتابة جاء ورتبها ترتيب على حسب الحروف بابتداء الحروف الألفبائية رتبها، وطريقته أنه يأتي إلى كل كتاب إن شاء الله يبان معنا. شوف مثال، هذا مثال أخذنا بس نأخذ لنا مثال بعد نرجع. شوف هذا مثال، أنه يأتي إلى كل كتاب فيذكره، هذا إن شاء الله بالإخوة يعطيه رقما ويذكره بالكامل في هذا المستطيل مع اسم المؤلف، فيبدأ أولا فيعرف بالمؤلف ترجم له، ثم يعرف بالكتاب فيشرح فيها مصطلحات العنوان، يعني هو الفرق بين الخاصة والخاصية، يبدأ يعرف الخاصة والخاصية، يعني المصطلحين محل التفرقة التي لأسببها ألف المؤلف هذا الكتاب، يبدأ يشرح بها المراد هذا وهذا، هذا تعني مصطلحين، ثم يبدأ بعد ذلك يعطيك بنبذة عن محتوى الكتاب وعن منهج صاحبه إذا في له منهج في طريقته، يأتي ثم يذكر لك الكتاب مطبوعاته ومخطوطاته أيضا بعد ذلك حتى تجتمع عنده. شو رسالة بعدها والتماشي الكتاب كله مع فوائد تاريخية وعلمية تتعلق بمثل هذه الكتب وفقه الله. إلا أنه كنت أتمنى يضيف حاجة واحدة يا ولدي، أنا كنت أتمنى أن يضيف رأيه في المطبوع، هل هي نسخة سقيمة وليس سقيمة، لأنه يقول جردها، يقول ما وقع تحت هذا الشيء إلا وجرده من هذه الكتب حتى يقف على منهج المؤلف وطريقته فيه. وأما يقول اللي هي أخذت رسائل علمية استفاد من مقدمات المحققين لأنها اختصر عليها الطريق وثم طالع شيئا، لكن ما لم يحقق وطبع أو لم يطبع ما زال مخطوطا ووقف جردها، ليته مثلا في المطبوع ذكر هل النسخة السقيمة تحتاج التحقيق ولا لا. هذا الباب الأول. الباب الثاني خصه لما لم يقف عليه من الكتب، شوف هذا طبعا هذا كله 69 كتاب. الباب الثاني خصه لما لم يقف عليه من المصنفات والكتب، ما وقف عليه لكنه، وهذا كثير 95 كتابا، 95 كتاب نفس الطريقة. شوف لاحظ ولدي
لم يقف عليه شيخ مطبوعا ولا مطبوعا ولا مخطوطا،
لم يقف عليه لا مخطوطا ولا مطبوعا، هذا يقول ما وقف عليه، لكنه ايش يفعل؟ يأتي بعنوان الكتاب ويأتي بالمؤلف فيعرف بالمؤلف، لأن المؤلفين التعريف موجود في كتب التراجم، ثم بعد ذلك يعرف بالمصطلحين الذين هو محل دراسة الفرق أصلا لصاحب التأليف، ثم يأتي بنبذة عن صاحب الكتاب، لأنه إذا كان شيئا أحد ذكر منه شيئا ذكر في ثنايا بعض الاستدلال عند أهل العلم وشيء من ذلك فإنه يعرف به. فوالله أو حينئذ بعد ذلك إن كان مخطوطا يذكر له نسخة خطية لكنه ما استطاع أن يقف عليها. والغريب في هذا الباب يا ولدي أنه ربما في هذا القسم ذكر كتب مطبوعة لكن يقول ما وقفت على المطبوع ما استطاع يقف عليها، وفي ضمن ما ذكره مطبوعا عندي بعضها ولله الحمد، وأتمنى إن شاء الله من الشيخ لعله إن شاء الله يسر الله نتواصل نعطيه يعني يشوفها عشان ينقلها من قسم المخطوط ما لم اطلع عليه إلا من المطلع عليه، لأنه يقول هو يقول أنه يقول كذا كتاب والله ما شاء الله يقول وقد وقفت عليه معلومة أنه طبع والمحقق من هو واسم الدار وعام الطبع يقول ما وجدت له طريقا، وهذا يدلك على العوز الموجود في المكتبات العامة. وإلا مثل هذا الباحث المفروض إذا تعنى مثل هذا البحث أنه يجد مثل هذه المراجع عنده، وهي بعضها ليس من الأشياء القديمة جدا، لا قريبة يعني ما هي طباعتها قريبة من 20 و30 سنة وشيء من ذلك، لكن يعني الشكوى لله. فبعد أن انتهى من هذا اللي هو القسم الثاني ذكر عندنا ملحق فيه هذا ملحق فيه ما لم الكتب الفرق التي لم يدخلها في بحثه، إما لأنها مجهولة المؤلف وإما حصل وهم في نسبتها للفروق وليست من الفروق وشيء من ذلك، يعني ذكر عدد من الأسباب وبدأ يذكر لك بعضها أو بعضها وهي قرابة أظن 41 أو كم 18 كتابا ذكر تقريبا. الكتاب الحقيقة حفيل وجمع النفيس يشكر عليه صاحبه في مجلد ضخم من إصدارات شركة الروضة النشر والتوزيع بمصر وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا المداخلة.
نعم.
معنا الدكتور حسين الغامدي مدير شركة الروضة للنشر والتوزيع بمصر، حياك الله دكتور حسين.
حياكم الله وبياكم الله يسلمكم.
نود أن تحدثونا دكتور حسين عن شركة الروضة، متى نشأت وكم إصدار لكم حتى الآن وما هي مجالات النشر اللي تهتمون تنشرون فيها؟
والله الدار حقيقة يعني بدأت في عام 1435 يعني تقريبا في 2014 ميلادي بالتحديد، تقريبا بدأنا في شهر أبريل شهر 4 ميلادي. طبعا هذه الدار تأسست على يد الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الشريم وهو زميل وصديق وهو الذي يعني صاحب الفكرة،
ما شاء الله.
وكان الهدف منها يعني الأساس من تأسيس هذه الشركة خدمة السنة النبوية بجميع فروعها،
ما شاء الله.
وكان يعني مبتدأها وإلى هذه اللحظة وهي تعمل على يعني المشاركة في تحقيق كتب السنة على منهجية علمية يشرف عليها كثير من طلبة العلم المشهود لهم بالعلم والفضل.
ما شاء الله، مساك الله بخير يا شيخ حسين.
مساك الله بنور رسول الله دكتور عبد الله، حياك الله.
نحن سعداء بمشاركتك معنا ونتشرف بذلك، الله يرضى عنك.
وأنا سعيد في المشاركة في هذا البرنامج الثري الذي يخدم طلبة العلم والباحثين، وفقكم الله وعانكم وسددكم.
عاد يا شيخ الناس ما يعرفون أنت حبيب إلى القلب وصديق قديم يعني.
الله يغفر لك
ولوالديك. الله يكرمك يا عم، الأيام متوسط نحن أصحاب.
الله يجزاك
الله خير. أنا والله حفيل جدا بالدار والشركة مبسوطين جدا، وبس أنا لاحظت يا شيخ أنه عندكم فريق علمي توكلون إليه إخراج بعض الكتب، كذلك ولا لا يا شيخ؟
إيه صحيح.
يعني الدار عندها فريق اصلا، بس المنشورات ليست قاصره على ما يخرجه هذا الفريق، تطبعون لهم ولغيرهم؟
نعم، في بعض الكتب تجينا يعني من باحثين مثل ما ذكرت قبل قليل، يعني من الكتب اللي زي كتاب الاستاذ الدكتور محمد بن علي الغامدي اللي كان بين يديك حق الفروق. وكذلك عندنا الدكتور عبد الله الفوزان، الدكتور عادل الزرقي، الدكتور خضر بن سند، دكتور إبراهيم الشريم، لهم يعني بحوث
ما شاء الله.
بعضها يعني تكون أصلها رسالة علمية وبعضها بحوث للترقية ونحوه.
طيب يا شيخ، أنتم ما شاء الله تبارك الله بدأتم بمشروع عظيم ضخم وهو الخلافيات البيهقي، وكان الظاهر أنه هو أطول كتاب اشتغلتم عليه حتى الآن، ولا لا يا شيخ؟
فيما سبق نعم، وعندنا كتب الآن نشتغل عليها من المطولات
ما شاء الله.
كتاب الخلافيات لا شك أنه يعني يعتبر من أبرز ما صدر للشركة.
نعم.
ويعني لا أخفيك سرا،
نعم،
يعني أن سيكون عليه إخراج جديد
ما شاء الله
بشيء يعني فيه تعديلات كثيرة جدا وزيادات بإذن الله جل وعلا.
ما شاء الله، الله يبشرك بالخير. نحن سبقنا عرضنا الكتاب. نعم. طبعا، لكن أنا رأيت أنه هو كأنكم بدأتوا بهذا الكتاب ما شاء الله المطول، ثم بعد ذلك ما حصل شيء من المطولات إطلاقا، يعني حتى اليوم ما في شيء يضاهي ولا قريب منه أصلا، ومع انه والله من مفاخر الدار يعني الله ما شاء الله تبارك الله.
صحيح صحيح وسعدك الله. يعني ممكن الدار الآن تعكف على بعض الكتب المطولات مثل التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والثقات لابن حبان.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه إن شاء الله أعمال هي أعمال
قديمة. هذه قريبة بإذن الله.
ما شاء الله ما شاء الله بشوف الخير. طيب يا شيخ حسين أنت شيخ رسائلك الماجستير والدكتورة وينها؟
ما سمعت الشيخ.
أقول رسالتك الماجستير والدكتوراه وينها؟ ما احنا شايفينها.
أما الدكتوراه فهي الآن تحت الطبع في هذه اللي هي أحكام الإذن بالحج، وبإذن الله أنها تخرج من ضمن إصدارات الدار بإذن الله.
ما شاء الله ما شاء الله. وإن شاء الله الماجستير يا شيخ وش عنوانه بس؟
الماجستير كانت الآراء الأصولية للإمام ابن العربي في كتاب أحكام القرآن.
ما شاء الله متى ناوي تطبع؟
والله ان شاء الله ان شاء الله، ولو ان لكن قلنا نبدا بالدكتوراه لانها ممكن تكون يعني اكثر اهميه في هذا الوقت.
طيب يا شيخ ما قلت لي كم اصدار لكم حتى الان؟
والله كعدد الحقيقه كثير، يعني فوق اكثر من 25 اصدار.
لا لا اكثر يا شيخ، يعني اكثر ولا لا يا شيخ؟ اذا سمعنا من قبل وكذا ظاهر اكثر ولا لا؟ يعني ما شاء الله ما اكون اعرف
في
منك.
بعض الكتب نجمعها في لمؤلف واحد فنختصر العدد.
انتوا جعلتوا سلسله ابحاث ودراسات، والظاهر ليست لمؤلف واحد بل انها الظاهر انها تجمعون تحت هذا البند مجموعه من الابحاث لكثير يعني باحثين كثيرين ولا لا يا شيخ؟
صحيح صحيح، ذكرت قبل شوية بعضهم.
صحيح صدقت قبل قليل. نعم. ما شاء الله. طيب يا شيخ نحن السؤال الاحدام الآخر مداخل نسأل، تبشرنا بعض أعمالك القادمة، وأنتم ما شاء الله عليك ما شاء الله أفط علينا، ذكرت التاريخ الكبير للبخاري والثقات لابن حبان
وجرح التعديل لابن حاتم، وفي كتابين المنفردات والوحدان للإمام مسلم والمخزون لأبي الفتح العزدي.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك.
هذه قريبا ان شاء الله ان تكون يعني من ضمن اصدارات الدار وان شاء الله ان ينفع بها.
امين.
جزاكم الله خير دكتور حسين على هذه المداخله.
شكرا شكرا لكم، واسال الله ان ينفع بكم ويوفقكم ويسددكم يا رب.
اعلمك الله. كان مع الدكتور حسين الغامدي مدير شركه الروضه للنشر والتوزيع بمصر. استاذنك شيخنا الفاصل.
تفضل.
فاصل اعزائي المشاهدين، عاد اليكم باذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا. أخلاقنا عنواننا، شيم لنا بين الأمم، بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم. يرقى تعاملنا بها، إسلامنا دين القيم، كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم. وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم، وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم، نرقى بها أعلى القمم. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا أهلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا.
ناخذ سنة السؤال التفاعلي على الفيس
وعجل.
السؤال التفاعلي، إذا خيرت بين كتابين أحدهما لعالم متقدم والآخر لعالم معاصر، فأيهما تختار ولماذا؟
نعم.
أخونا أنس يقول عالم متقدم قطعا، فما من كتاب متقدم لا أجد يعني غيره وعكسه عند المعاصر. المعاصر يقول له فاتني شيء قليل يعني.
ليس بالضرورة.
والأستاذ نعم. محمد يقول متأخر.
كم ترك الأول الآخر، هذه المقولة مشهورة حتى عند العلماء.
أستاذ محمد يقول متأخر، وخاصة كتب الإمام الألباني.
شو هذا مثال شو هذا سبق ذكرناه أن بعض الناس علماء موجود، لكن كتب الشيخ الألباني نحن ترانا كلامنا يا جماعة نفس الموضوع، ويتكلم فيه واحد متقدم واحد معاصر.
وأخونا مصطفى يقول المتأخر المعاصر لأنه أعلم بالواقع الذي أعيشه أكثر من المتقدم الذي اقتصر علمه على حد زمانه.
طبعا هذا فيما لو كان ينزل على نوازل معينة وقضايا مستجدة، صح المعاصر هو اللي تحتاج إليه.
ودجانة يقول عالم متقدم المعاصر لا تؤمن عليه فتنة.
ليس خاصة بالتأليف هذه المقولة المعاصر لا تؤمن عليه الفتنة، الأصل الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فليست خاصة فقط بالتأليف، نعم، ويعني ليس على إطلاقها. نعم.
ومريم تقول حسب نوع العلم المقدم في الكتاب، يعني لو علوم فضاء وخيال علمي يبقى الخيال العلمي بغض النظر عن اللي كاتبه. لو يقول لو مثلا كان موضوع دين يختار أصول الفقه والفقه المقارن عن أي نوع بغض النظر عن الكاتب معاصر أو متقدم.
يعني نحن ما لنا في العلوم المعاصرة هذه الأخت الفاضل هذه، ما لنا لي كلام. قلنا لكم برضو بعض الإخوة سبحان الله شوف كيف يجيبون ولدي أيضا لا يعني نحن دائما الفهم مهم. هي اللي فهمته أنا من كلامها أنها ما سيان كم متقدم متأخر ما دام يخدم لها الموضوع كن عنده سيان، يعني هذا نستطيع نقول إنه قول رابع.
محمد يقول عالم معاصر لأنه يجمع بين علم متقدمين ومتأخرين ويقف على تحقيق النصوص أكثر من المتقدم.
هذا نفس العلة تكررت عندنا عند بعضهم، ما يظنون أن هذه إشكالية، أنه يظن أنه يا المتأخر وقف على عند المتقدمين وزاد. ها
يقول لكن هناك علوم برع فيها متقدمين أكثر متأخرين كعلوم القرآن مثلا، والله أعلم. يقول تقبل تحياتي قناتكم مباركة وبرنامجكم الجميل.
جزاك الله خير وأنت الجميل.
عبد الله مراكش يقول اختيار واحد منهما صعب لأن كل واحد منهما مزايا، فنقدم يكون مطلعا على كتب ونسخ هي في حكم مفقود في زماننا،
وهذا يجعل للمتقدم أهمية
إضافة إلى قرب المتقدم من المعين الصافي. متأخر قد يطلع على كتب ونسخ لم يقع عليه نظر المتقدم بسبب تباعد الأقطار فلا يستغنى عنهما.
يعني إذا وجدت الفوارق، وهذا سبحان الله توجد بعض الكتب سبحان الله عظيم، أن المتقدم ربما كان فيه من جلد البحث وحسن الاطلاع وسعة الاطلاع وحسن الفهم والكتابة ما يجعلك سبحان الله هو أقرب إلى الأخذ يعني.
وأخونا عبد الرؤوف يقول كتب متقدمين لأن فيها بركة، تجد كلامهم قليل لكنه كثير المعاني، كلام القواعد وأصول هم أقرب من عهد النبوي.
والله ترى شو المتقدمون ما كانوا يكتبون ترى أي كلام ارتجالا، يعني كانوا إذا كتبوا يعني هم موسوعات وحفاظ وكانوا أصل أهل الاطلاع واسع، وهم إذا كتبوا ترى غالبهم يكتبوا عن ديانة يعني، فيحررون لك المسألة ويذكر لك يعني شعابيبها وتفاريحها وأشياء عجيبة يعني.
وإحسان يقول أكيد العالم متأخر لأنه معظم ما يكتبه العالم في الزمن المعاصر ما هو إلا زبدة أفكار العلماء السابقين، وأحيانا أجد أن كتب مراجع العلماء الحالية ما هي إلا طبعة جديدة منقحة نسخة كتبها أحد العلماء في الزمن الماضي.
أيوة هذا أقول إذا كان اختصارا نعم، لكن ليس بالضرورة كذلك. هو في بعض الأبحاث بالحقيقة لا تسوى حتى الورقة الذي فيها، وهي مع أنه سمى بحث وربما كانت ماجستير الدكتوراه لكن والله ما تسوى الورقة اللي فيها، لكن لا بعض الأبحاث ليس كذلك، بعض الجادة جدا ونحن مرارا نشهدنا بعض الأبحاث. نعم نحن حبينا بس نحن نكتشف الآن، شوف ما شاء الله الآن عندنا كذا قول، عندنا عدد من التعليلات كلها ترى محل أخذ وعطاء، ولن تستطيع في عالم الكتب المطبوعات أن تجعل لك حكم عام بهذه الطريقة يعني تقدم هذا أو هذا، إلا ما يأتيك أوقات تفضل المتقدم وأوقات تفضل المتأخر وأوقات تقعد تقارن وأشياء يعني سبحان الله بين هذه وهذه الله أعلم. لكن الحمد لله الإخوة يعني غطوا الأقوال وغطوا الأدلة كلها جزاهم الله خير، هذا دليل على فضل المتأخر. نواصل. هذه سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة وهو من كتب الرد على المعطلة الجهمية المعطلة، قد صنف الأئمة في الرد عليهم كثير من قبل، وهو من الكتب المسندة لأن صاحبه أصلا من المتقدمين، وهو العلامة الحافظ أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن ابن بشر الشهير بالحكيم الترمذي المتوفى عام 295 هجرة رحمه الله، صاحب نوادر الأصول، وهو رحمه الله كان على طريقة أهل الحديث في رواية أجزاء الكتاب ومعاني ومسائله بطريقة الإسناد، وهو قد كان له في التحقيق ذكر في المقدمة أنه كان على طريقة أهل السنة في الجملة، ولهذا له رد على الرافضة وله رد على المرجئة وهنا رد على المعطلة. شو هذا كتابه سماه عنوانه الرد على المعطلة، وهو من تلميذ الحكيم الترمذي أراد به الرد على الجهمية المعطلة الذين عطلوا صفات الله عز وجل. الكتاب يطبع لأول مرة على نسختين خطيتين بتحقيق الفريق العلمي فريق البحث العلمي في شركة الروضة وفقهم الله، والفريق هؤلاء عندنا جزاهم الله خير، ونحن دائما نقول هذا من باب حفظ الحقوق لأهلها، قد ذكروا في المقدمة ها هنا من هم الفريق العلمي وفين راحوا، هذا الفريق العلمي، هذا الفريق العلمي، الفريق العلمي الإخوة المشايخ الأفاضل ياسر كمال وحمدي جاد وخالد جمال وأشرف حسن وسعيد عبد الجواد وتامر علي وإهاب محمد ورئيس الفريق العلمي أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسام أبو الدهب والدكتور عادر الزرقي وفقهم الله جميعا، والكتاب قدموا له بمقدمة في ترجمة المؤلف لأنه ترجمته فيها إشكالات، خاصة هو طعن عليه في أكثر مطعن في التصوف حتى اتهم بالكفر والزندقة. ولما ألف كتابه خاتم الولاية هو هذا بالذات أعلى للشرائع، بس خاتم الولاية بالذات يعني قيل أنه يفضل الأولياء على الأنبياء، وهذا برضاه منه شيخ الإسلام تيمية والذهبي وغيره، وهذا كلام كفر ما يقع فيه مثل حاشا يقول مثل الحافظ الترمذي يقع في مثل هذا. لكن أهل بلده يوم ترمذ طردوه من البلد وراح إلى بلخ وهم استقبلوه واحتفوا به وشيء من ذلك. والمقصود أنه هو ما يقول بهذا، وإن كان عنده عبارات أشياء مش صارت إشكالية يعني في عنده الحكيم الترمذي. والمهم أنهم تكلم فيه في هذا الباب، لكنهم بعد ذلك تكلموا في موضوع الصفات هم أخوانا وتكلموا في قاعدة في ذلك، ثم هذا الباب عقدوا فصلا أو بعنوانا خاصا بالصفات التي ذكرها المؤلف، وحينئذ يذكرون الصفة ويقرون على ما ذكر المؤلف ويذكرون في اعتقاد الرسل كما ترى، هذه كلها ما ذكر المؤلف، ثم الكتاب ونسبة الكتاب وشيء من ذلك. وحققوا الكتاب على نسختين خطيتين، إحداهما متقدمة والأخرى متأخرة لكنها منسوخة متقدمة إلا أنها تامة. ومن جميل ما صنعوا الكتاب على طريقة الأوائل، شوف في أنه أن الكتاب حدثنا كل كتاب إسناد بطريقة الأوائل، وهو كان يفصل بينها بباب باب باب بدون ترجمة، فهم وضعوا أبوابا، شوف لاحظ وضعوا تركوا الأبواب كما هي إن شاء الله يبقى الإخوة، تركوها كما تركها المؤلف بلا ترجمة، وما وضعوا بين قوسين، وحتى لما جاءوا إلى الفهرس، وهذا من جميل ما صنعوا أنه لما جاءوا إلى الفهرس وضعوا أبوابا لكل، شوف هذه الآن وضعوا التراجم على الأبواب، ففي هذا الباب باب ما ذكر في صفة كذا، باب ما ذكر في صفة كذا بهذه الطريقة، ولا في الداخل لم يتصرفوا في فعل المؤلف وهو تصرف حسن، هم رقموا الأحاديث من أولها إلى آخرها، شكلوا الكتاب ضبطوا، وهنا المقابلة بين النسختين، ثم تخريجوا الأحاديث، وما حصل عندهم من خلل في الأسانيد وغير رجعوا إلى أسانيد المصنف في نوادر الأصول غير من الكتب أو إلى المصادر التي ربما نقلت عن المؤلف في هذا الباب، وخرجوا الأحاديث وحكموا عليه أنه في بعض الأحاديث مذكورة ضعيفة، وهي بل بعضها يقول موضوع أيضا في الباب، وهو يعني مما والموضوع ومثل هذا لا يستند له في إثبات الصفات، وذكروا هذا في المقدمة أيضا. وفقهم الله كتاب الإصدارات شركة الروضة النشر والتوزيع، هذا سلمك الله كتاب هو في أحاديث الأحكام، وصاحبه وهو العلامة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد ابن جماعة الكناني، ابن جماعة صاحب المنهل الروي وغيره من الكتب، المتوفى عام 733 للهجرة رحمة الله عليه، وقد كان له عناية كبيرة بعلم الحديث وله يد طولة الباب، أراد أن يجمع من الصحيحين ما يتعلق بأحاديث الأحكام يعني على طريقة عمدة الأحكام، فجمع لكنه أوعب منه، وصل 771 حديث تقريبا أو 72، وجمع في هذا الكتاب الذي سماه الإعلام بأحاديث الأحكام للعلامة بن جماعة الكناني رحمه الله، متوفى عام 733 للهجرة. قام فريق البحث العلمي في شركة الروضة نشر والتوزيع بتحقيق هذا الكتاب على نسختين خطيتين، كلتاهما كتبتا في حياة المؤلف كلتاهما، لكن ليس عندنا ما يدل على أنه مقروء على المؤلف ولا على خط على أنه على خط أنها عرضت عليه، ما عندنا ما يدل، كلتاهما مكتوب في عهد المؤلف. ثم بعد ذلك المؤلف نفسه جاء إلى الأحاديث ورتبها على الأبواب على ترتيب كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي وهو من كتب الشافعية المشهورة، وقدم ما في الصحيحين ثم البخاري ثم مسلم، الكتاب كله في الصحيحين، فما كان متروكا غفلا كذا فهو في الصحيحين، وما كان البخاري لوحده نص وما كان لمسلم ينص عليه بهذه الطريقة، وإن كان وقعت له أوهام يسيرة استدركها المحققون وفقهم الله في الكتاب وصححوا بعض الألفاظ، لأنه يقول هو أحيانا عول على جامع الأصول أو كتاب الإشبيلي جمع بين الصحيحين، والحقيقة أن اللفظ الذي في الصحيح هو غير الذي مذكورها هنا، فصححوا واستدركوا وبينوا الصواب وشيء من ذلك، والكتاب كما ترى مرقم من أوله إلى آخره على الترتيب الذي ذكره المؤلف، والكتاب كاملا وهو نفيس لأنه يستدرك لك كثير من الحديث فاتت صاحب عبد الغني المقدسي صاحب كتاب عمدة الأحكام، شوف 776 حديثا كلاما في الصحيحين أو أحدهما مطبوع في مجلد من إصدارات شركة الروضة النشر والتوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب طويل وهو أوعب ما كتب في بابه للعلامة الحافظ الصخاوي رحمه الله المتوفى عام 902 للهجرة رحمة الله عليه، مات له ولده فحر كبده فأراد أن يسلي نفسه أن يرجع عليك شيء من كلام أهل العلم مما صنف في الباب يواسيه، لا بد من المواساة حتى لا يصيب إنسان جزع وهلع وشيء من ذلك، فلم يجد عنده ما يشفي الغليل فانبرى لجمع ما يجمع كتابا مطولا لا نظير له في بابه، وقد وقع له خاصة الحافظ السخاوي رحمه الله كان حافظا جبلا محدثا صاحب اطلاع وعنده مكتبة واسعة، فجمع كل ما وقع تحته من كتب المتقدمين وزاد عليها ما في المصنفات الطوال في هذا الضخم الذي سماه ارتياح الأكباد بأرباح فقد الأولاد للحافظ شمس الدين أبي الخير محمد عبد الرحمن السخاوي الحافظ، متوفى عام 902 للهجرة رحمة الله عليه. قام فريق البحث العلمي في شركة الروضة للنشر والتوزيع بالتحقيق هذا الكتاب على 6 نسخ خطية، النسخة الأولى بخط المؤلف السخاوي، والثانية بخط أخيه، والثالثة بخط تلميذه وعليه خطه، والرابعة بخط تلميذه. النسخ نفيسة جدا في الباب، ولهذا الحمد لله الكتاب عندنا تاما والكتاب بالكامل الحمد لله ما في مسقط، والنسخ نفيسة جدا، فعدلوا وصححوا الكتاب على هذه النسخ. وكما وهو رحمه الله قسموا إلى أبواب، قسموا إلى أبواب وقدم مقدمات. طبعا اللهم صل على محمد، إخواننا في دار روضة في فريق العلمي خدموا الكتاب وذكروا السخاوي رحمه الله هو في طريقته أنه يذكر الآيات والأحاديث بين معانيه وشيء من ذلك، ثم يذكر لك بعض القصص وأشياء من هذا، ويختم بابه، كل باب يختمه بالأحكام الفقهية التي متعلقة بالباب وبشرح الغريب وضبط الأسماء التي وردت في الباب أيضا. وهذا من الفوائد، لأن عنده من التعاريف وعنده من الأحكام ما ذكرها هنا، يعني هذه الأماكن ممكن يستخرج منها. يعني لما جاء عند التعزية خص باب خاص بالتعزية، ذكر معناها وثوابها وما ورد فيها وشيء من ذلك ومشروعيتها، ثم جاء للأحكام الفقهية متعلقة بالتعزية وبعض ما جاء وبعض ضبط الغريب والأسماء وشيء من هذا. والكتاب مليء بالروايات وعالم، يعني بس ليته حكمة، شوف هذا حتى نقل ما فيه من قصص ومنظوم ومنثور نقلها هنا، لكن ليته حكم على الأحاديث كلها حتى يكون عندنا جملة وافرة من الأحاديث المتخصصة في الباب مما حكم عليه الحافظ السخاوي رحمه الله. الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات شركة الروضة للنشر والتوزيع. هذا رسالة علمية، رسالة دكتوراه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سيد أحمد علي هوي ورحمة الله عليه، توفي قريبا السنة الماضية عام 1942 رحمة الله عليه. وهذا رسالة الدكتوراه كانت خاصة في باب الديون، هو يقول الديون لا يسلم منها أحد، وعامة الناس متلبسين بها، كبيرهم وصغيرهم، متعلمهم وغير متعلم، النساء والنساء، فالديون أحكامها مما يحتاج إليه. هو فقط أراد أن يبين في باب الديون ما يتعلق في موضوع الأداء والإبراء، لأنه التخلص منها لا يكون إلا بأدائها فيوفي صاحبها حقها، أو بإبراءه يبرئه يخلص من هذا، يا هذا يا هذا. فجمع هذا البحث الذي سماه الديون بين الأداء والإبراء دراسة فقهية مقارنة، جاء لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سيد أحمد علي هوي رحمة الله عليه في عام 1442 للهجرة. الكتاب قسمه البحث وقسمه إلى 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 بابين كبيرين. الباب الأول خصه بأسباب الدين والوسائل الحافظة للحقوق ما هي، وتحت الباب هذه تحته فصلان، فصل خصه بالأسباب وذكر 11 سببا للأسباب المكونة للدين، وكل واحد من هذا الباب جعل له مبحث ويدرسه، مبحث ويدرسه، كل سبب يدرسه في مطلبين. ثم لما جاء إلى التوثقة لهذه جعلت تحتها الوسائل التوثقة للديون وحفظ الحقوق، ذكر أيضا 11 وسيلة، وحين جعل كل وسيلة في مبحث وبدأ يدرسها ويشرحها. وغالب والباب الأول هو غالب الكتاب، قرابة ثلثي الكتاب. ثم بعد ذلك الباب الثاني ما يتعلق بالأداء والإبراء، وتحته فصلان، فصل خاص بأداء الديون وكيف هي الطريقة، يعرف بالأداء وكذا وصور للأداء وشيء من ذلك. ثم فصل خاص بالإبراء ومسائل، وهو قد تطرق الحقيقة إلى مسائل يعني قل أن تجدها مجموعة في كتاب مما يتعلق بالأداء والإبراء، لكنه يعني الباب الثاني أقل من الأول، مع أنه هو الغرض بالعنوان، وليت العنوان كان كاشفة، يعني الباب الأول على ضخامته إلا أنه ليس موجود، ليس له صلة بالعنوان، وهو موضوع أسباب الدين ووسائل حفظه وحفظ الحقوق رحمة الله عليه. والكتاب بهذه الطريقة أن يأتي إلى الصور ويصور لك المسألة، شوف لاحظ يصور لك المسألة فرع الأول يعرف بها ثم يصورها ثم يبين الأحكام التي فيها، والكتاب كله على هذا المنوال رحمة الله عليه، مجلد ضخم من إصدارات شركة الروضة للنشر والتوزيع بمصر. هذا سلمك الله صاحبه يقول أنه عندنا بعض النصوص جاء فيها مسألة الضرب في القرآن وفي السنة، موضوع الضرب هذا مثلا يضرب الرجل زوجته للتأديب، ضرب الأولاد وأشياء ورد، يعني الكلام على أن الهجمة الموجودة اليوم على موضوع الضرب ونفيها بالإطلاق كذا واستدبارها، يقول هذا خلل عظيم جدا. وسببه الصورة الخاطئة في استعمال مثل هذا الحق والغلو فيه، هو اللي جعل الناس يكرهون مثل هذه يعني مثل الطريقة في التأديب أو في التقويم وشيء من ذلك. هو أراد أن يجمع هذه المسائل التي يذكر أن تشريع الله عز وجل وتشريع الشارع في هذا الباب فيه حكمة عالية جدا، فأراد أن يجلي الحكمة الخالصة من هذا في هذا الموضوع، ويجلي الأحكام الفقهية أيضا المتعلقة بها، ويؤول هذا أو يرجع هذا إلى قواعد وضوابط في الباب. ليس الموضوع ليس هملا ومتروكا كما يخيل. وسمى بحثه أحكام الضرب في الفقه الإسلامي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بن محمد الشريم وفقه الله. وهو في هذا الكتاب حاول أن يستقصي من كتب الفقهاء وشراح الحديث وغيره ما يتعلق بالضرب أو من كلام المفسرين، فجعل كتابه قدم بمقدمة، المقدمة فيها تعريف الضرب والمراد به ومشروعية الضرب وشيء من ذلك وما يتعلق به. طبعا هذا خلنا همنا شو هذه حقيقة الضرب، ما يتعلق بعرب الضرب ثم أنواعه، الضرب هو أنواعه، ذكر الحكمة منه والضرب عند الأمة السالفة، يقول كل أمة مشروع عندها الضرب. ثم قسم كتابه إلى خمسة أبواب. الباب الأول جعله الضرب لأجل التأديب، كيف هو؟ شوف الضرب لأجل التأديب، وبدأ يعرف تحته فصول يعرف ما هو التأديب والمراد به ومن يقوم بالتأديب وضوابط التأديب ما هي، وعرج على مسألتين مهمتين كل واحد جعلها في فصل خاص. أولها ضرب الزوجة تأديبا، وهذا جعل تحته أطول مباحث 9 مباحث، كان آخرها طبعا فيها ضوابط وأشياء من ذلك وكيف يكون، ذكر آثار وشيء هي الشبه المانعين لضرب الزوجة وذكرها. وأنا كنت أتمنى لو أطال في هذه بالذات هذا الفصل لأجل الحاجة إليه، ولأنه يطعن في أحكام الشريعة بسببه. والثاني ضرب الأولاد، وأيضا تحته عدد من المباحث. الباب الثاني ضرب التعزير، شوف ضرب التأديب وضرب التعزير والضرب حدا والضرب قصاصا ثم مسائل متفرقة، وكذلك ضرب التعزير والتعزير وأنواعه، ثم الباب الضرب الحد وكيف ومن يقيم هذا الضرب وأنواعه، ثم ضرب القصاص والفرق بينه وبين غيره، ثم مسائل متفرقة. مسائل متفرقة جمع ما بقي من مسائل مما لا تحويه الأبواب الماضية أو السابقة لأجل الحاجة إليها، الضرب في النياحة، ضرب الإنسان نفسه تعبدا، ضرب المريض لأجل العلاج، وهكذا حكم استعمال الضرب في الألعاب الرياضية، وأنت ماشي بهذه الطريقة، حتى ذكر الضرب لأجل نزع الاعتراف التحقيق وشيء من ذلك. الكتاب لطيف وفيه جمع جيد من كلام الفقهاء، وفي المجلد والمجلد لطيف من إصدارات شركة الرضا للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. أراد العلامة المحدث المتأخر ابن المبرد يوسف بن حسن ابن عبد الهادي المشهور بابن المبرد، يعني مشهور 909 توفي رحمة الله عليه، أن يجمع ما ورد في فضل قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فجمع هذا الجزء الحديثي الذي ساق أحاديثه بإسناده والحديث مساق بإسناده، قربت حوالي 37 أو 38 أثرا وحديثا في الباب، ثم آخرة منظومتين له والحافظ العراقي، ساق في آخر الكتاب، وسمى كتابه أو جزء الحديث كتاب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله للإمام أبي المحاسن يوسف بن حسن عبد الهادي المشهور بن مبرد المتأخر 909 الهجرة رحمة الله عليه، وهو على طريقة المتقدمين يسوق الإسناد يسوق الحديث والأثر بالإسناد ويتركه، لأنه عندهم قاعدة من أسند فقد أحال. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وائل محمود سعد عبد الباري قام وحقق الكتاب على النسخة الخطية التي بخط المصنف، خط المعروف ولدي اللي أنا كابته أيضا لما حققت كتابه مقبول المنقول، وخطه معروف سبحان الله تميزه على طول إذا رأيته، وهو رحمة الله عليه كان كثير يكتب سريع الكتابة كان، ولهذا كانت تشتبك الحروف عنده وشيء من ذلك، عرب المؤلف والرسالة قيمتها. لكن شوف من جميل ما صنع هذا، بس هنا نشوف الإخوة أن ماذا صنع هذا 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 هذا, هذا خطه، شوفوا الجمال خطه سبحان الله، إذا فتح على الإنسان في خط يوسف عبد الله إن شاء الله ما يستغرق عليه أي خط بإذن الله على وجه الأرض. هذا الكتاب طريقته طبعا رقم الأحاديث جزاه الله خير المحقق، وهذه الأسانيد، وهنا إذن هنا يخرج الأحاديث. لما انتهى من الكتاب جعل له ذيول ملحقات، أولها أنه ترجم للمحدثين الذين في الإسناد، ها هنا كان يسوق بإسناد من مشايخه فمن بعدهم بهذه الطريقة ترجم لهم في ذيل خاص، ثم بعد ذلك بعد ما انتهى هو ساق ما فات ابن عبد الهادي، شوف ما ساق ابن المبرد من الأحاديث والآثار مما تركه ابن عبد، ساق الأحاديث والآثار قرط 41 أثرا رتبها على مسانيد الصحابة وساقها هنا، شوفها روى الطبراني كذا يذكر لك ويحيل عليه. فلما انتهى أتى بملحق آخر أيضا وفيه الفوائد. شو ملحق الفوائد؟ من نقل كلام أهل العلم وما ورد في معنى لا إله إلا الله وإعرابها ووجوه الفصاحة فيها، وشيء من الفضائل وكلام لأهل العلم وقصص مما ورد في الباب. وهذه ملاحق الكتاب جمعها كلها في هذا الجزء اللطيف من إصدارات شركة الروضة للنشر والتوزيع، وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث صاحبه أراد أن يجمع بين الناحية اللغوية والأصولية، وجعل محل الدراسة الحديث النبوي التي محل استنباط الأحكام للفقهاء. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد صلاح الدين أحمد فتح الباب، هو أراد أن يجمع سمك بحثه الإحالة النصية في الحديث النبوي الشريف دراسة لغوية فقهية مقارنة. طبعا شوف الإحالة النصية ولدي هذا ترى مصطلح حديث يعني معاصر، هو حتى نقل الترجمة فيه من كلام ترى يعني أنا طبعا هو فكرة الكتاب، خلنا نشرح فكرة الكتاب. فكرة الكتاب أصله أن كيف أن الفقهاء كانوا يتعاملون مع بعض القضايا اللغوية في النص النبوي، والمحسن أودي جوامع الكلم، فالكلام الواحد يستنبط منه عدد من الأحكام وشيء من ذلك. ربما اتفقوا على منزع الاستدلال وربما اختلفوا ما السبب في ذلك، ترى النص هو محل البحث والدراسة. هو يقول النص هذا النبوي طريقة الأصوليين واستنباطهم والفقهاء وحصل الخلاف يأتي إلى ما سمى الإحالة النصية، سببها وجودها في النص بعض الإشارات والإحالات على ذلك. طبعا أراد في المقدمة أن يشرح ما معنى الإحالة النصية وهذا وشيء من ذلك والمراد بها، وأنا والله استغربت من شيء واحد يا ابني. أول ما صدر بحثه في التمهيد ليعرف لنا ما هي الإحالة النصية، أول شيء مباشرة إن شاء الله يبقى الإخوة يقول جون لابنز في سياق الحديث عن مفهوم الإحالة، الحمد لله رب العالمين. يعني أنا ما أدري، طبعا ليته بين على أننا سندرس مصطلحات حديثة مستعملة في لسانة في علوم اللسانيات المعاصرة، وهي تعني عندهم ما عند الأصوليين من قضايا أو ما عند أهل اللغة من قضايا اسم الإشارة واسم الموصول وهكذا، يعني باب المعرفة وربط القديم بهذا. وفي كلام أئمتنا من أهل اللغة أو الأصول أو الفقه ما يغني عنهم. أما جون لابنز وجاك النوم ودلو اللبن وتعارفهم يعني سبحان الله، بس بين أنه هذه مصطلحات حديثة في علم اللسانيات المعاصر هي المراد بها كذا وسندرس كذا، لأن التطبيق كله على كلام الفقهاء وماذا استنبطوا، وماذا يأتي لك بالأحاديث التي اختلفوا في استنباط الأحكام منها بسبب الإحالة، فإما يتفقون على منزع الإحالة وإلى ماذا ترجع فيتفق الحكم عندهم، أو يختلف المنزع فيختلف عندهم حينئذ الحكم. البحث لطيف على العموم، هو البحث لطيف قسمه إلى مباحث عنده، مباحث ذكرها أربعة مباحث الكتاب، تحديد جهة الإحالة والإحالات النصية الإشارية، ثم اختلاف جهة الإحالة، ثم اتفاق تضافر الإحالات النصية. بحث لطيف من إصدارات شركة الروضة للنشر والتوزيع بمصر، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.